أيها الأخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فمن أعظم ومن أضمن ما يبلغ به المؤمن غاية الرضا من الله تعالى والدخول إلى ساحة رحمته هو أن يجتمع دائما على طاعته ومحبته، ويتزود من مائدته في مجلس علم هو خير له من عبادة 40 عاما. فإن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبعد، فعلى وجه الزمان صارت وستظل تسير ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبرة ناظرة، تخبر الناس والأجيال أنه من قرابة 14 قرنا من الزمان ولد وبعث وعاش فوق أرض هذه الجزيرة رجل فاق جميع الرجال، رجل أرسله الله رحمة للعالمين وإنقاذ الناس أجمعين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولله ضر من قال: ولقد علمت بأن دين محمد أقوى وأقوى مثيلا، لا تذكر الكتب الثواني فقد له طلع الصباح فأطفئ السنجيلا. إنه محمد بن عبد الله أجر الناس كفا وأجر الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عكرة. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وسم الزمان تبسم وسماء. فما محمد بن عبد الله إلا وشاح الشرف على صدر الوجود، وما محمد بن عبد الله إلا وشاح المجد طاقة هذا الزمان، وما محمد بن عبد الله إلا سيد ولد آدم ولا فقر، سيد العرب والعجم، سيد الإنس والجن، سيد الثقلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين اتبعوا سنته وفهموا دعوته وصالوا رسالته وحملوا رايته، وتمت لهم بذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ورضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك أهل التقوى وأهل المغفرة. وحول هذا الموضوع ونحوه، وبين يدي هذا اللقاء الكريم، ومن رحاب هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا ويسعدنا أن يكون ضيف محاضرة هذه الليلة وصاحب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليحدثنا عن بدء الموارد. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة وتلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يصدق عليه وأن ينفع به وأن يجزيه عنا وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها خير الجزاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. ومع موضوع المحاضرة ومع سماحة الشيخ فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلا لهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن من أعظم نعم الله على عباده وإحسانه إليه سبحانه وتعالى أن بعث إليهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب وحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما أخبر عن نفسه بذلك عليه الصلاة والسلام. من رحمة الله العظيمة وإحسانه العليم أن أرسل إلى الناس نبيا كريما ورسولا عظيما وإماما مقدما، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب، ينتهي نسبه إلى نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام، عليه وعليهما الصلاة والسلام، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. بعثه الله جل وعلا على حين فتق من الرسل وذروس من السجن وخزائن من معالم الهدى. وما مكث الله اهل الارض عرضهم وعدمهم الا بقايا كثيره من اهل الكتاب. فارسل هذا الرسول العظيم ليبين للناس صراط الله المستقيم وليعلمهم دين الله القويم وليوضح لهم الاسلام الذي بعث الله به المرسلين وجعله الله رحمه للعالمين. فقال سبحانه: ما ارسلناك الا رحمه للعالمين وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا فهدى به من الضلاله وبصر به من العمى وجمع به مدى الفرقه ومنى به مدى العيله والفقر وهدى به الامه الى الصراط المستقيم واحيا به نبات ابراهيم عليه الصلاه والسلام فدعا الى الهدى وبشر وانذر حين بعثه الله عليه الصلاه والسلام في مكه المكرمه على رأس 40 عام من عمره عليه الصلاة والسلام. لما أكمل الله له 40 عاما بعثه إلى الناس رحمة وهدى عليه الصلاة والسلام. فبلغ وأنذر ودعا إلى الله عز وجل وصبر على الغزاء من قومه وهدى الله على يده من هدى في مكة المكرمة. ولما اشتد بهم الاذى هاجر جنب رفيق منهم الى الحبشه لان ملك هذاك الوقت ملك عادل لا يوام عنده احد هاجروا اليه وهو على النصرانيه فهاجروا اليه ورحب بهم وكان على راسهم جعفر بن ابي طالب اخو علي رضي الله عنهما. هذه الهجره الاولى الى الحبشه فجلسوا هناك في امن وامان وهدى الله على يديهم ملك الحبشه النجاشي واسلم على ايديهم ولم يزالوا هناك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ومضى على هجرته الى المدينه 6 سنين ثم قدموا عليه عام خيبر من الحبشه هجره ثانيه الى المدينه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به الاذى في مكه واشتد باصحابه الاذى رضي الله عنهم أذن الله له الهجرة فهاجر هو من استطاع لأصحابه إلى المدينة ونصر الله دينه هناك ورفع شأن الإسلام وقام سوق الجهاد إلى آخر ما هو معروف في السيرة النبوية. وكانت هذه النعمة لا يعد لها نعمة لأن الله جل وعلا نشر بها دينه وأعلى بها كلمته وعرف الناس بها دينه الذي بعث به الأنبياء من أوله إلى آخره وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. فنشر أعلامه وبين معالمه على يد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن الكريم الذي هو أفضل كتاب وأعظم كتاب وهو القرآن فيه الهدى والنور فيه الدلالة على كل خير والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من الشرك بالله ومن سائر ما لا يرضي الله من أقوال وأعمال. قال فيه سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم إن هذا القرآن يهدي للذي أقوم. ونحن نقص عليه أحسن القصص. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا فهو أحسن القصص وهو أحسن الحديث وهو كتاب الله العظيم الذي لا به باطل بين يديه ولا خلفه تنزيل من حكيم حميد هدى الله به الأمم من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة هداهم الله به إلى أسباب السعادة وإلى دين الإسلام وإلى الأخلاق الكريمة والأعمال الحميدة وإلى كل خير وحذره فيه من كل شر. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم داع وأفضل داع وأعظم رسول وأفضل رسول عليه الصلاة والسلام. كمل الله به المرسلين وختم به عقد النبوة فصاره خادم النبي المرسلين عليه الصلاه والسلام وليس بعده نبي، من ادعى النبوه بعده هو كافر ضال مضل. هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهو رسول رب العالمين، ورسالته خاتمه الرسالات، وشريعته اكرم الشرائع عليه الصلاه والسلام، شريعته اكرم الشرائع واهداها واحفظها واعمها، جعل الله فيها حل كل مشكل، وبين فيها جميع ما يحتاجه العباد، وجعل شريعته بحمد الله سمحة ميسرة ليس فيها أغلال ولا آثار، وما جعل عليكم في الدين حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد العسر. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته على الهدى المستقيم وعلى الصراط المستقيم بعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه حجة الوداع يوم عرفة، قال يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية بين الله بها أنه أكمل الدين الأمة وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فلما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة قدره الله إليه وتوفاه الله إليه ونقله إلى الرفيق الأعلى إلى دار النعيم والكرامة، فجسده في الأرض وروحه في أعلى عليين في دار النعيم عليه الصلاة والسلام. واستمر أصحابه رضي الله عنهم وعلى رأسهم وخلفاء الراشدون أو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي وصلى كلهم ساروا على نهجه وعلى طريقه يدعون الى الله عز وجل ويبشرون بالاسلام ويعلمون الناس احكامه. وهكذا بقيه الصحابه جاهدوا في سبيل الله ونشروا دين الله وعلموه الامه، ولم يبتدعوا في الدين ما لم يعلم به الله، بل علموا الناس دين الاسلام وارشدوهم الى دين الاسلام وساروا على نهج رسول الله عليه الصلاه والسلام في الاقوال والاعمال والسيره، وبلغوا عن الله رسالته وعن نبيه ما جاء به عليه الصلاه والسلام، وصبروا على ذلك وجاهدوا على ذلك، جاهدوا الروم وفارس وغيرهما من الامم الكافره، ونشروا دين الله في انحاء الدنيا، وقاتلوا المرتدين، وقضوا على اسباب الرده، فجمع الله بهم الكلمه واعز بهم الاسلام ورفع به رايته في الآفاق رضي الله عنهم وأرضاهم، وصاروا ملوك الناس وصاروا قادة الناس، وصارت كلمة لله وحده، وصار دينه هو الظاهر سبحانه وتعالى على أيدي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعدهم، يدعون إلى الله ويخشونه ولا يخشون أحد سواه سبحانه وتعالى، جاهدوا في سبيله ونصروا دينه وأعلنوا كلمة الله، وصبروا على ذلك صادقين مؤمنين موثقين، نصحوا لله ولعباده فأعلى الله بهم كلمته وأعز بهم دينه ورفع بهم شأن الإسلام وجعلهم أئمة وهداة وقادة، رضي الله عنهم وأرضاهم ومن تبعهم بإحسان. ثم مروا على ذلك القرن الثاني والقرن الثالث، مروا على الهدى والدعوة إلى الله عز وجل، فانبغت فيهم نوابغ من أهل البدع، ولكن أهل السنة وأهل الحق جاهدوا أهل البدع وحذروا فيهم وبينوا بدعهم وضلالاتهم وسفهوا أحلامهم، وظهر أمر الله بين العباد بسبب أهل العلم والإيمان من أئمة السنة وأئمة الحديث والفقه الإسلامي، ذكروا دين الله وأنذروا الناس ما ابتدعه المتبعون في العقيدة وفي غيرها. فلما مضى القرن الثالث من القرون الثلاثة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمة في قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يدين قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يخون وصلاح، ثم يدين قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه ساقطة، يعني قد خفت عليهم امور الدين وسلمت عليهم المخالفات والبدع. فعند هذا التغير وعند هذا الاختلاف وظهور اهل البدع من ائمه الكلام وغيرهم حضرت نابغه يقال لهم الفاطميون واعتدوا على ولايه المسلمين وتملكوا بلاد المغرب ثم امتد ملكهم الى مصر وصارت لهم دوله في مصر ثم ابتدعوا بدعا كثيره منها بدعه النواحي. قالوا فالذي ولد في ربيع الاول فلا بد ان نبتدع احتفالا بمولده ومولد فاطمه ومولد الحسين ومولد علي رضي الله عنه فابتدعوا بدعا ما انزل الله بها من سلطان. وهم شيعه رافضه يدعون الاسلام وهم في الباطن من الروافض من المؤيدين لغلو في اهل البيت وعباده اهل البيت وعباده من دون الله عز وجل. فصاروا يحتفلون بهذه الموالد بخمسه موالد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي والحسين والحسن وفاطمه ولحاكمهم الموجود يعني ملك من هذا الوقت ورئيسهم وخليفتهم. ثم بعد ذلك ابتدع من ابتدع الموالد قالوا هؤلاء وصار هؤلاء هم الائمه لهؤلاء المبتدعين في هذه الموالد التي ابتدعوها وصاروا هم القاده لهم في هذه البدع. فصار كثير من الناس يتبعون لكل من يدعون انه ولي او انه شيخ كبير الى مات جعلوا له عيدا كل سنه لمولده يجمعون فيه الناس ويذبحون فيه الابل والبقر والغنم على حسب ما يتيسر لهم ويطعمون الطعام ويقرؤون في ذلك ما شاءوا من قصائد او رسائل او تراجم لهذا الرجل او غير ذلك. ومن ذلك بدعه المولد مولد النبي عليه الصلاه والسلام. فان الفاطميين الذين هم ولوك المغرب ومصر ابتدعوا هذه البدعه الامر الرابع وتابعه ناس بعد ذلك. ثم جلت هذه البدعه في كثير من بلدان المسلمين في افريقيا وفي اسيا وفي غيرها وصارت عندهم هذه البدعه عيدا اسلاميا من عيد الفطر والاضحى يعظمونه ويتبعون له ويجزعون فيه الناس ويوجد فيه الاطعمه والموارد الكثيره والقصائد التي بعضها فيه الشرك اكبر وبعضها فيه في الأصغر وبعضها فيه المنكرات الكثيرة. وقل احتفال من احتفالاتهم أن يسلم من شرك وبدعة ومعصية إلا ما عصم الله. فنفس المولد ونفس الاحتفال بدعة ثم ينضم إليه بدع كثيرة من غلو النبي صلى الله عليه وسلم وغلو في أناس آخرين من أهل الموالد وإيجاد منكرات أخرى من اختلاط النساء بالرجال وربما وجد في بعض موالد الرسل. فالحاصل ان هذه البدعه التي ابتدعها ولوك المغرب في القرن الرابع ثم تابعهم بعض الناس سارت في الناس وانتشرت في الناس في افريقيا وغيرها من بلاد المسلمين وصارت سنه عندهم من انكرها انكر السنه ومن خالفها فيها خالف السنه لانها عاشوا عليها ونشروا عليها هم واسلافهم الذي ظلوا بعد هذه القرون المفضله بعد قرون الثلاثه المفضله وبعد ظهور البدعه في القرن الرابع على يد الفاطميين ثم على من جاء بعدهم من بعض الناس صار بعض الناس من نشأوا فيها واعتادوها يعتقدونها سنه ويعتقدونها عيد يجب ان يقام ويجب ان يعظم وانما هو بدعه منكره ما انزل الله بها من سلطان. فرايت نبنيها على هذا. وكان الناس في هذه البلاد لا يعرفون هذه الامور لانهم بحمد الله نشأوا على الطريقه المحمديه والسيره التي سار عليها النبي واصحابه عليه الصلاه والسلام باسباب دعوه الشيخ محمد رحمه الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن الثاني عشر فانه دعا الى السنه ونشر دين الله وعلم الناس ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واصحابه وهكذا اولاده واتباعه وأنصاره من أهل سعود صار على هذا النهج يعلمون الناس شرط شرط الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وأحكام الشريعة ولا يعرفون هذه الموارد ولا يقيمونها لأنهم عرفوا من دين الله وعرفوا من أئمة الهدى الذين دعوا إلى الله في هذه البلاد أن هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، فما كانوا يستهينون بذلك وما كانوا يعرفون ذلك. لكن لما وجدت الإذاعات والصحف وانتشرت بين الناس هذه الأمور صار الناس يسمعون هذه الاحتفالات في الإذاعات ويقرؤونها في الصحف، ووجد بيننا في غرب المملكة من قد يحدد هذا الشيء ويظن أنه قربة وطاعة، فوجب إلينا على أهل العلم أن يبينوا شرع الله في هذه المسائل، وجب على أهل العلم أن يبينوا شرع الله وأن يوضحوا للناس الحقيقة التي سار عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أئمة الإسلام بعدهم، ويوضح البدع التي ابتدعها الناس بلاغا عن الله وعن رسوله وأداء للأمانة وتحذير الأمة في البدع التي ما حدث في قوم إلا حل بهم الدمار وانتشرت بينهم الشرور والفساد. فالبدع مفاتح الشر وهي أعظم من المعاصي وأكبر من المعاصي، فإن أعظم المنكرات الشرك ثم بعده البدع ثم بعده الكبائر والذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد فهو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. وكان يخطب صلى الله عليه وسلم في الجمعة فيقول في خطبته صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن كما حديث كتاب الله وكما الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام لما خبر الناس في يوم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ووجب على أهل العلم والإيمان أن يبينوا هذه البدع وأن يرشدوا الناس إلى نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وأن الواجب الحذر منها وإنكارها وعدم الموافقة عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أصحابه ولا احتاج لهم بإحسان القرون الفضلة. فلو كان الاحتفال بمولد النبوي أو بموالد الأولياء وأفضل الأولياء وأعظمه الصديق رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقي 12 رجلهم بجنة، هؤلاء أفضل أولياء الله بعد الرسل والأنبياء، ومع ذلك لم يحتفلوا بموالدهم ولم يحتفل بموالدهم بقية الصحابة ولم يحتفل بذلك التابعون ولا أتباعهم بإحسان. فكيف يجوز لنا أن نحجز في دين الله ما لم يأذن به الله؟ فلو كان خيرا لسبقونا إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وما بقي شيء قدر من الله إلا دعا إليه وعلم الناس إياه عليه الصلاة والسلام، كما أنه ما بقي شيء يضرنا إلا نهانا عنه عليه الصلاة والسلام. فقد نهانا عن البدع وحذرنا من البدع، وقال: إياكم ومحدثات الأمور، قال: شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ولم يقم مولدا له عليه الصلاة والسلام في حياته، ولا أرسل الناس إلى ذلك، ولا أقامه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، ولا معاوية بعدهم، ولا الأئمة بعدهم في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، ولا أئمة هنا بعد ذلك. فكيف يجوز السوق للمسلمين أن يتابعوا الرافضة غير الرافضة من البدع أو جهلة الأمراء أو غيرهم ممن أحدثوا البدع؟ فالواجب على الإسلام والإيمان أن يتقيدوا بالسنة وأن يستقيموا عليها وأن يسيروا عليها وأن يحذروا ما خالفها. والله جل وعلا بعث رسوله صلى الله عليه وسلم معلما للناس ومرشدا لهم وامره ان يبلغهم ما بعثه به، فلم يمت عليه الصلاه والسلام الا قد بلغ كل شيء ولم يكتم شيئا عليه الصلاه والسلام، بل بلغ البلاغ المبين وادى الامانه ونصح الامه وجهاد في الله حق الجهاد عليه الصلاه والسلام. فلو كان الاحتفال بالمولد في ربيع الاول في الثاني عشر او في قبله او بعده او في غير ذلك لبينه الامه ولنقله الصحابه رضي الله عنه، فقد نقلوا كل شيء رضي الله عنه وارضاه ولفعلوه بانفسهم، فان ما بعده نبي يبلغ عنه وخاتم الانبياء، فالشيء الذي ما بلغنا اياه ولا علمنا اياه ليس لنا ان نحدثه. فالدين كامل بحمد الله قد اثبته الله، فليس لاحد من الناس ان يحجر الدين او يفعل في الدين على غير به الله. والعبادة توقيفية، عبادات توقيفية ليست بالآراء والاختراعات، لا، ولكنها بالتوقيف. قال الله قال رسول، فالذي لم يأتي عن الله وعلى الرسول ولا عن الرسول من العبادات ليس لنا أن نتعبد به فيكون بدعة. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم به الله. وقال سبحانه: ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنه لا يغنوك من الله شيء. ولهذا تكلم أهل العلم وبينوا أن بدعة الموالد ما أنزل الله بها من سلطان، وقد كثرت بين الناس كل جماعة لهم شيخ أو كبير يحقون يجعل له مولد ويستمعون له ويحتفلون بالطعام وغير ذلك في أيام وليالي معلومة، وجعلوا من ذلك مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار كأن يحتفلون به في ربيع الأول لأنه مات في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام في الثاني عشر ربيع الأول، ويوم ربيع الأول مولد ومعتم عند أهل البدع. والله ما شرعنا لا احتفال بمولد ولا بمعتم وحزن على الأموات، فلا نقيم مولدا ولا معتما. وجمعت الرافضه بين هذا وهذا فجعلوا مآتم لموت عظمائهم وجعلوا موالد لعظمائهم، وتابعهم كثير من الناس على هذه البدعه، فجعلوا عاشورا معتما للحسين، وجعلوا في رمضان معتما لعلي، وتابعهم كثير من البدع، فجعلوا مآتم وجعلوا موالد لا ما انزل الله لها من سلطان. وعن السنة والجماعة وعن الحق لا يرون فعل هؤلاء ولا فعل هؤلاء، ويقولون يجب التوقف عن كل بدعة وترك كل بدعة والسير على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سار عليه في حياته وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وسار عليه المجهول بعده. وقالوا يجب أن نعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه هو رد فهو مردود. وقال شر الأمور وقال وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وكثير من هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع أحدثوا معها أنواع من الشرك، فتجدهم يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي من يعظمون من الناس كعلي وحسين وغيرهم من البدوي في مصر وكالشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق وفي عربي في الشام واخرين، يعظمونهم ويغلون فيهم عند اجتماع وعند اجتماعهم حال الاحتلال وغيرهم وفي غير ذلك. وهذه ثمرات الغلو وثمرات البدع، ثمرات الغلو والبدع الشرك بالله عز وجل، تنتهي بالناس الى الشرك بالله والى عباده غيره. فانه عند المبيح لا يدعه الشيطان يقفون عند حد، فاذا جاء المبيح جرهم الشيطان الى الشرك بالله عز وجل حتى يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم او غيره من الناس يشرك بالله شرك اكبر ويقول انه يستغاث به وانه يلونه ويشرك بالقربات ويعلم الغلوب الى غير هذا من الشرك بالله نعوذ بالله من ذلك. هذا من البحث يجره الشيطان لنبعهم حتى يقعوا في الشرك الاكبر. وحتى يقول في الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعلم الغيب والله لن يعلم الغيب سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل لا يعلم من في السماء والارض الغيب الا الله سبحانه وعنده لكن واذا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. ويقول فيه انه يغيث من هو فيه وينصر المسلمين على عدوهم بعد موته عليه الصلاه والسلام ويفعل ويفعل حتى قالوا انه يعطي الجنه من يشاء ويعلمها من يشاء وقالوا انه يعلم اللوح المحفوظ ما فيه وان من جوده الدنيا وضغطها هذا كله من الجهل بالله. حتى قال البوصيري في قصيده المعروفه بالبرده يقول في قصيده المشهوره التي يحفظها كثير من الناس ويستحبها ودا في الصباح وفيها الشرك الاكبر ويكونها في الموارد يقول فيها يا اكرم الخلق ما لي لا اؤمن به سواك يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه يقول يا اكرم الخلق ما لي من الون به سواك عند حلول الحائط في الامر ان يوم القيامه ان لم تكن في معادي اخيرا الذي فضلا والا فقل يا ذله القدر فان من جودك الدنيا وضرتها الى اخره ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا يقول الانسان يؤمن بالله من الباطل يعقل ما يقول عن الله كل شيء جعله للنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الله شيئا من جودك الدنيا وضرتها ضرت الدنيا الاخره فالمعنى فان من جودك الدنيا والاخره والله يقول فلله الاخره والاولى وهؤلاء يقول لا لمحمد الاخره والاولى. هذا يقول عاقل هذا يقول من يفهم الدين ومن علومك علم اللوح والقلم يعني كل القلوب عنده يعلمها وهو صلى الله عليه وسلم نفى ذلك واخبر انه لا يعلم الغيب عليه الصلاه والسلام. ولما وقع ما وقع على عائشه ورماها المنافقون وبعض جهله وبعض من اعتبر المنافقين فنفر بفاحشه فوقف عليه الصلاه والسلام ولم يعلم الحقيقه حتى انزل الله براءته في القران حتى أن الله براءتها بقوله سبحانه إن لنا جاءوا بليس وصدوا منكم لا تسألوا شرات من وفرون لكم. الله جل وعلا أعلمه بذلك وقد سألها وسأل غيرها فسأله العلم بما حتى أخبره الله سبحانه وتعالى. ولما راعقلها في غزوة من الغزوات راعقل لها من حفلها سقط فبعثوا يلتمسوا يولون في مكانهم فالتمسوه ولم يجدوه ولم يعلموا صلى الله عليه وسلم حتى قال البعير وجل تحت البعير قال البعير وجل البعير تحت البعير ولا علمه النبي ولا علمه الصحابه والصحابه ثلاثه الاولياء وهو الاولياء بعد الانبياء فالرسل والصحابه والاولياء لا يعلمون الغيب المغيبين هو جل وعلا لا يعلمه احد قال محمد فافضل الحق وافضل الانبياء لن يعلم ما جرى على عائشه ولن يعلم ابنها الذي ضاع اينه حتى قال البعير فوجدوه. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم اولياء الله بعد الانبياء هم افضل الناس لم يعلموه حتى قال البعير فوجدوه. فالغيب الى الله سبحانه وتعالى فهؤلاء الذين تدعوا هذه الموارد يقع عندهم من الشرك الاكبر ويقع عندهم من الشرور والبدع والخرافات الكثيره ما يقع. ثم هذا البدعة جرتهم إلى بدع كثيرة فصاروا يوجدون اختلافات كثيرة بمن يسمونهم بالأولياء في كل مكان حتى يوجد في أفريقيا مئات أو آلاف الموارد وفي غيرها من البلدان كلها بأسباب هؤلاء الضالين الذين أحدثوا هذه البدع فصاروا أئمة في الشرك والبدع وهم بنو أبي القداح الباطنيون الذين أحدث بدعة في مصر في القرن الرابع ثم تابعهم بعض الناس على ذلك حتى انتشرت هذه البدعة. فوجب علينا وعلى غيرنا طلبة العلم أن يبين للناس ما وقع فيه بعض الجهلة وما غلا فيه بعض الناس من المنتسبين للعلم اغترارا بهذه البدعة واغترارا بغيرهم وابتداء بمن جهل الحق وراجع عليه الباطل واشتبهت عليه الأمور وتعلق بعضهم بهذه البدعة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وقال وأنزل علي فيه. وهذا لا حجة فيه لأحد لو عقل أهل البدع فإنه يدل على شرعية صومه فقط وليس فيه الاعتزال بالمولد. والنبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين والخميس وقال إنهما يومان تعرف فيهما على الله وإن أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فصائم يوم الاثنين يوم عظيم أنزل الله عليه فيه وولد فيه ويوم تعرف فيه العمل على الله عز وجل. فالذي عظمه النبي صلى الله عليه وسلم الصوم قال يريد تعظيم الصوم يعظم الصوم كما شرع الله له يوم الاثنين يوم الفاضل يوم الخميس يوم الفاضل تقع فيه من على الله عز وجل إذا صامها صامهم الإنسان كما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن ومشروع لكن أيضا الاحتفال كان احتفل به النبي صلى الله عليه وسلم فتعظيمه بالصوم الذي شرعه الله لا بغيره. وبعضهم يتعلق بأن النصارى واليهود يعظمون أنبياءهم بالأعياد كيف نعظم نبينا وهذا من الجهل الكبير. نبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا أن نسيئنا أن نشبه بأعداء الله اليهود والنصارى ونهانا أن نقلب اليهود والنصارى في أعيادهم وفيما هم عليه من الباطل وقال لتتبعن سنما كان قبل حجر قدة في قدة حتى لو دخلوا جحر ربنا دخلتموه يحذرنا. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ثمن وفي لفظ قالوا يا صالح المبروك قال ثمن إن هم أولئك الذين يحذركم من اتباعهم وتقليدهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من تقليد اليهود والنصارى والتشبه بهم في عوائدهم وأعيادهم فإذا أوجدوا أعيادا لعظمائهم أو لأنبيائهم أو لعيسى عليه الصلاة والسلام فلسنا أن نقلده في باطلهم ولسنا أن نتشبه بهم ولا نعمل أعمالهم بل نتبرأ من ذلك وننتهي عن ذلك ونعلم أن قد ابتدعوا في دينه ما لم ينتهي الله وأن رسولنا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقلدهم أو نتشبه بهم. فالدعوة إلى أن نوجد عيدا للمولد مثلا للنصارى معناه دعوة التشبه بالنصارى معناه الدعوة إلى تقليد النصارى وأشباههم من اليهود فيما أحدث من البدع. هذه حجة زاحفة وحجة فاسدة معناها المصادمة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والمعارضة لما حذر منه عليه الصلاة والسلام. وحذرنا أن نشبه بأعدائنا وحذرنا أن نقلد أعدائنا فكيف تشبه بهم بالأعياد؟ ثم هذه الأعياد مهما كانت فهي محل الشر والفتن ومحل البدع ومحل الظلم والإفراط والزيادة في دين الله ووجب منعها لكونها بدعة ولما يترتب عليها في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان من شرور كثيرة والظلم والإفراط وأنواع الباطل. ورسولنا عليه الصلاة والسلام الحمد لله لم يزل يذكر غيرنا عليه الصلاة والسلام ولم يزل يدعى إلى سنة عليه الصلاة والسلام ليس في حاجة إلى الاحتفال بالمولد فهو لم ينسى حتى نذكر بالمولد عليه الصلاة والسلام. مولده يدرس في المدارس وفيرة الدرس في المدارس والمعاهد والجامعات والمساجد لم ينسى عليه الصلاة والسلام وسيرته وشريعته وأحكامه ودينه كله يدرس في المدارس وفي المعاهد وفي الكليات وفي المساجد وعلمه الناس وانذره بين الناس وذكره لم يزل في اليوم والليلة في الأذان والإقامة وفي الصلوات أشهد أن محمد رسول الله في الأذان 5 مرات كل يوم وفي الإقامة 5 مرات كل يوم على رأس الأساس أشهد أن محمد رسول الله لم يذكر بحمد الله ويذكر على المنابر وفي المساجد وفي الدروس عليه الصلاة والسلام وفي التحيات في الصلاة 2 مرات الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر 1 مرة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فالمسلم لم يأتوا بحمد الله ولا بحاجة إلى إحدى الموالد إنما يأتي بالموالد من نسي أصحابه ونسي من يجعل له مولد فهو يحيي ذكره بمولده الذي فعل وبدعته التي حدث أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤمن بحمد الله، والمسلمون يذكرون ويسألون في الرسالة ويصلون عليه دائما عليه الصلاة والسلام ويسمعون سنته ويعظمون الله أمره ونهيه ويدرسون سيرته وشريعته في مساجدهم ومدارسهم ومعاهدهم وحلقات العلم في كل مكان الحمد لله يوجد فيه المسلمون. هذه نبذة مما يتعلق بالمولد وبدعة المولد، وليس هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع الموالد كلها بدعة، جميع الموالد كلها في الدنيا بدعة كلها. ومما أحدثه الناس أيضا تقليدا لأعداء الله أن بعض الناس يجعل مولدا لبنته ولأمه ولأبيه ولنفسه، ويقول هذا ولد فلان يجعل وليمة ويجعل عزيمة، هذا من التأثير النصارى واليهود. هذا لا أصل أن البدعة نكرة، فليس لدينا موالد نحتفل بها ولا تعظم لا للأولياء ولا للأنبياء ولا لغيرهم، بل هذا مما قلد به الناس العاجل من النصارى واليهود وأشباههم. وعلينا أن نتبع ولا نرتد، الله يقول جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولن يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، المتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها من ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء من اتبع الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان وشرع على نهجهم، جزاؤهم أن الله يرضى عنه ويدخله الجنة سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتأسى بهم وأن نتبع ناسهم. وقال جل وعلا لقد سلكوا في رسول الله أسوة حسنة، فأن يستأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأتباعه بإحسان من أصحابه ورضاهم وأرضاهم ومن شرع ناسهم. وليس لنا أن نحدث في الدين ما لم ينبه الله، وليس لنا أن نقلد أعداء الله بما أحدثوا في دين الله، بل علينا أن نعظم أمر الله ونهيه، وعلينا أن نبادر بأمر الله وننتهي عن نهي الله، وأن ندعو الناس إلى دين الله وشريعة الله، وأن نحذرهم مما تدعه الناس في دين الله من الموالد وغير الموالد. هذا هو الواجب أهل العلم والإيمان في كل مكان وفي كل زمان. ولا بد أن كثيرا منهم يسمعوا في الإذاعات بدعا كثيرة، يسمعوا المولد في هذا الشهر والإحسان في أماكن كثيرة، وتسمعون أيضا في أوقات أخرى بدعة رجب لصوم المعراج، وبدعة أخرى في أوقات أخرى يتبعها الناس، فالناس عندهم بدعا كثيرة. فينبغي أن يعلم المؤمن أن ليس لنا إلا عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه آية المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، في الاجتماع على صلاة الملك وعبادة لله عز وجل. عيد الفطر بعدما يسر الله لنا صيام رمضان ومن علينا بصيامه وقيامه، جاءت صلاة العيد والفطر في الفطر شكرا لله عز وجل على ما أعانه سبحانه وتعالى من نعمة الصيام والقيام. وجاء عيد الأضحى بعدما من الله على المسلمين بحج بيته الحرام وما شرع له في أيام العيد من الذكر والتكبير وما حضر في أيام الحج من إكمال الدين وتمام الدين، حيث أنزل سبحانه في يوم عرفة أن يماتوا لكم دينكم وأتوا تعرفوا نعمتي. فجاء عيد النحر شكرا لله عز وجل على ما أنعم به من نعمة الإسلام ونعمة إكمال الدين وما شرع الله لنا في أيام الحج من العبادات وفي أشهر الحجة من الذكر والتسجيل والتعظيم لله عز وجل. هو عيد في تلك الأيام، وأيام الحج كلها أعياد، كلها أيام الذكر والدعاء وأيام التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يوم عرفة وأيام التسجيل، كلها عيد للمسلمين فيها الاجتماع على طاعة الله في وقت من عرفة ومزدلفة ومن غني دمار ومن ذبح الهدايا ومن ذكر وتكبير، كلها قربات الله سبحانه وتعالى، وكلها فضل من الله علينا جل وعلا. اما اعياد جديده تحدث وتبتدع فليس لها اصل في ذل الله عز وجل، ولا يجوز اقرارها ولا الدعوه اليها ولا رضاها. والله المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا ويوفقنا للدين والثبات عليه، وان يعيدنا جميعا للهدى والسلام، وان يعيدنا من البدع جميعا، وأن يهدي المسلمين لاتباع سنة نبيهم والاستقامة على دينه والحذر مما أحدثه المسلمون. والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة على دينه وحذرنا من البدع والمخالفات، فعليها أن نستقيم على دينه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه ومن آتاكم فعلى جواب كريم. وهو هو الأعلى
فبعد هذا الفيض الكريم وهذه اللفة المباركة والنصيحة الغالية لا يسعنا إلا أن نهدم ونستمح شيء من كل العمر وفيض العلم وجزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة وإن كانت سماحته قد أجاب عن كثير من التكمل.
نعم
إن كثيرا من طلاب العلم في هذه الآونة من الزمان يقولون إن الذي يجتمع في ليلة مولد الرسول ويداوم كل سنة على قراءة الخصائد والمدائح وغيرها من أنواع الاحتفالات دون وجود الاختلاط مع النساء، المقصود أنهم يقولون إن هذا المبتدع لا يأثم، وإن علماء نجد أشد الناس تشددا في تشجيع هذه الأمة، وإنهم بلغ بهم ذلك بتكفير المالكي الذي رد عليه ابن منيع. نرجو جوابا من سماحة الشيخ فإنا بحاجة إليه حاجة ماسة.
علماء نجد وعلماء السلف عندنا قالوا ما بلغهم عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعه في هذا علماء عمر الكلام، ومن الثلاثة كلهم على هذا المنهج العظيم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونبذ البدع وعدم احداث مولد ولا غيره. ثم تابعهم العلم ونيابه عن ذلك، تابع على السنه والجماعه واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تابعه اهل الايمان في القرون كلها من اهل الايمان التطهيره، وعلى راسه في غرب الاقامه الثامن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لانه بين في كتابه الصلاه والسليم ان الاحتفال بالموالد من البدع المنكره، كما بين سنه الاحتفال بالرقائق وصفات الرائحة لرجل وغير ذلك. وهكذا الإمام الشاطبي رحمه الله بيّن بدعة مولد، وهكذا غيرهم من أئمة الإسلام الذين عرفوا هذه المسألة وسمعوا بها ووفقوا لمعرفة الحقيقة بيّنوا أنها بدعة لا يجوز فعلها ولا إقرارها. والذين تساهلوا في ذلك إنما تساهلوا ظنا منهم أن ذلك لا بأس به، ولم يتفطنوا للأصول المتبعة والأدلة الصحيحة الصريحة في تحليل البدع، بل غلب عليهم تقليد غيرهم من آبائهم وأحبابهم. والناس إذا عاشوا في شيء ظنوه طيبا وظنوه طيب سنة لأنهم عاشوا عليه ودرجوا عليه مع أحبابهم، فيصعب عليهم بعد ذلك إنكاره وعاشوا عليه ولو كان بدعة منكرة. حتى إن عاشوا على الشرك أقروا الشرك ورموا لأنهم عاشوا عليه وذنوا، فتجدوا عند القبور يستغيث بأهل القبور ويقول يا سيدي فلان انصرني واشف مريضي وأنا في جوارك، ويرى أن هذا به هو الشرك الأكبر لأنه عاش عليه وترك لآباءه وأسلامه. وفي هذا الزمان في هذه الأخيرة منذ سنتين أو ثلاث ألف المدعو محمد علي المالكي الدكتور محمد علي المالكي، كان شابا وكان يرجى فيه قبل ذلك العلم والخير، ولكنه أخيرا أظهر شيئا ما كنا نظن أنه يظهر، فأظهر أنواعا من الشرك وأنواعا من البدع، وألف كتابا سماه الزهرة محمدية، فأوجد فيه أشياء تدل على جهله بالتوحيد وجهله بالسنة، ولذلك رد عليه أهل العلم ورد عليه الهيئة كبار العلماء ورد عليه غيرهم من إخواننا في مصر وغير مصر من العلم والإيمان، وذلك أنه ذكر في كتابه هذا القصائد مضمونها الشكوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفزعوا إليه وطلبه الغوث والإزارة مما وقع فيه الناس، ففزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى الله عز وجل، يفزعون إليه ويسألونه الغوث والنصر ويلجؤون إليه ويفزعون إليه ويقولون من يجيرنا ومن يرسلنا إلى أن تلقونا يا محمد وإلى أن تجيرنا، فنسوا الله عز وجل ولم يلتفتوا إليه وجهته الى نبينا صلى الله عليه وسلم ورفع اليه شكواهم وامرهم بالنصر والتأييد. وهذا هو الشرك الاكبر، هذا هو الشرك الاكبر. وهذا في كتابه الزهائر المحمديه فصائل موجوده نقلناها وبيناها للناس. ورد عليه اخونا في عبد الله بن مليء بين هذه الفصائل ونشر في كتابه انه يعلم الغيب، محمد صلى الله عليه وسلم انه يعلم الغيب، وهذا كفر اخر، كفر اكبر اخر. وقال انه يبقى الجنه من يشاء، وهذا كفر اخر. الجنه بيد الله وليبقاها سبحانه وتعالى وليعطيها من يشاء سبحانه وتعالى. وجعل مولد البدء وجعل على هذه الموالد الاسنان، وجعل من جهله ليله المولد افضل من ليله القتل، هذا يقول عاقل. جعل ليله المولد ليله الزعف من ربيع اول افضل من ليله القتل، التي قال فيها الرب عز وجل ليله القدر خير من الف شهر. فجعل ليله التي انزل الله فيها القران وجعل افضل ليله، جعل ليله المولد افضل ليله. فسبقه الى هذا بعض الجهال من بعض المغاربه. هذا كله يدل على الجهل العظيم المطلق والبعد عن معرفه الدين على الحقيقه. فلهذا رد ابن علي ورد عليه غيرنا من العلم لاجل ايضاح الحق وبيان الهدى. وطالبنا من الدوله وفقها الله ان تمنعه من الحديث في الحرام وفي الاله او غير ذلك حتى يعلن توبته وحتى يبين رجوعه عن هذا الباطل، لئلا يغتر بها الناس ولئلا يعلم معلم الطلبه الشرك بالله الاكبر وبالعام الفقر. فهذا الذي جرى في هذا الرجل ووجهت فيه المؤلفات لبيان هذا الباطل. ورد عليه وعلى غيره من الاشباه، ليس ردنا عليه وحده بل ردنا عليه وعلى اشباهه. ولا نزال المطالب ولا نزال نطلب من ولاه الامور ان يمنعوه من تدليس المسجد الحرام وفي الاذاعه وفي السلال وفي الصحف حتى يعلن توبته الى الله من هذا الشرك الذي وقع فيه. فاذا اعلن توبته من الشرك والبدع فلا باس، اذا اعلن ذلك فهو اخونا بالله. ومتى لم يفعل ذلك فليس براءه منه، ونشهد الله على انه ضل عن السبيل وكفر بالله باب الايمان على ما اهلك من الضلال في كتابه العظيم. ونسال الله العافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل الدين فاقتلوه، من بدل الدين فاقتلوه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل جاء ابو موسى ذات يوم الى ابي موسى في اليمن. فالرسول فبعث ابو موسى الى اليمن دائما ومعلما ومرشدا، وبعث معاذ الى اليمن. فقدر ان ابا موسى قدر عن يهودي اسلم ثم قد، فدعاه ابو موسى واستشاره يرجع الى الاسلام فابى، وان جاء به مقيدا يقتل، ان لم يتب يقتل. فجاء معاذ فقال ما هذا المقيد؟ قالوا هذا رجل اسلم ثم ارتد الى دينه الباطل اليهودي. فقال معاذ لا انزل من دين دابته حتى يقتل، هو الله ورسوله. فقال ابو موسى انما جئناه ليقتل ان لم يتب. قال ما انزل حتى يقتل، ما دام بعد التوبه لا انزل حتى يقتل، قال الله ورسوله. فرد اهل الاسلام بين المسلمين شانها عظيم وليس مكروه بين الناس في الكتب، شانه خطير وبلاءه عظيم. فروي او يعلو من الناس به او امر اذا اظهر الكفر بالله وهو بدعه وجب ان يخلع على يديه، ويجب ان يؤمن ان يمنع ولو كان من اولاد الانبياء ولو كان من اولاد الحكومه ولو كان من اولاد علماء البلاد ولو كان من عيالهم، فيرتد عن دينه واظهر كفره وجب ان يخلع على يديه كائنا من شاء سواء كان زين او عرف. والله المستعان. نعم، نسأل الله ينصر دينه ويعلي خيره ويعلي يهدي ضلال المسلمين جميعا.
سماحة الشيخ، ما حكم الاحتفال باليوم الوطني وكذلك ايضا اسبوع الامام محمد بن عبد الوهاب؟ واذا كانت ليست بدعة فما الفرق بينها وبين البدعة؟
اليوم الوطني بدعة، اليوم الوطني بدعة. اما اسبوع العلماء فلا فيها بدعة، هذا اسبوع انتظر في كتبهم مو باحتفال، هذا اسبوع يعتبر في كتب. اذا قيل اسبوع للكتاب كذا واسبوع للكتاب كذا واسبوع للباحث كذا واسبوع للباحث كذا، ليس هذا احتفالا، هذا معرض للكتب وبيان ما ألفه فلان وما طبع من كتبه. فإذا قيل أسبوع لمحمد وأسبوع للإسلام وأسبوع للأمن السلام وأسبوع للقرطبي وأسبوع لكذا تلك كتبهم وتباع بين الناس، ليس هذا الاحتفال، هذا إظهار للكتب وبيعون لها وليس لها غير. أما اليوم الوطني ويحفل يوم وطني أو بأي يوم أو بأي شهر غاية، كل هذا بدعة، كل هذا بدعة ويتم بأعداء الله.
هناك برامج تخرج في الصباح حيث يكون الرجال في عملهم وتهدف الى محاربه احكام الشريعه كتعدد الزوجات، حيث يوجد مسلسل يعرض فيه نص من تزوج باثنتين انه اصيب بالجنون، فلماذا لا تبلغ الجامعات العليا بهذه الماساه، ولماذا لا يعرض ما يهدف الى تعريف الامه بطرق التربيه الاسلاميه الصحيحه؟
من وجد هذا فليس من الزواج، من وجد هذا فليس من غيرها، فيبين المسافر هذا عمان وفي اي ليله وفي اي وقت سمع هذا الشيء حتى نسال عنه ونطلب الشريف الذي هذا الشيء حتى نكون على بينه. ينبغي لاخواننا ان يسمعون هذه الاشياء اذا سمع شيئا من ذلك ان يبين الوقت والساعه وعنوان الشريف ان كان عنوان الشريف او عنوان المسلسل، ويعطي الاسم الى ذلك او الى رئيس الهيئات او الى غير ما يعود له العلم او الى وزير الداخليه او الى الملك. المفروض انه يفعل ما يستطيع من ان كان منه.
سماحة الشيخ، ما هي الشبه التي يريدها من يقول بسنية أعياد الموالد خاصة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟
سمعت شبهتهم شبهتهم التأسي بأعداء الله، تأسي باليهود والنصارى، هؤلاء يفعلونه يحرف لهم، ليش ما نعظم الذين مثل تعظيمهم بالموالد؟ الذين معظم بحمد الله بما شرع لنا ربنا على يديه عليه الصلاة والسلام، نعظمه وصافي عليه واتباع سنته والشهاده بالرساله عليه الصلاه والسلام والدعوه الى دينه والتحليل ما خالفه عليه الصلاه والسلام، لا يوجد دعوه الا في الموالد.
ما راي سماحتكم في من يرسل رساله الى صديقه او رئيسه يغنيه فيها بذكرى مولده او ذكرى استقلال بلاده وذلك بدون احتفال؟
هذا ما تعصب، هذا ليس له اصل، هذا من عمل المشركين، هذا دين جديد، هذا فعل نفسه، لكن ولي الامر اذا راى فيه مصلحه وتبدأ الفتن فقد نص اهل العلم ان يجوز لولي الامر ان يهنئ الكفار اذا راى مصلحه الاسلاميه في ذلك وان يدفع بها شرا او يثبت بها خيرا، كل ذلك ببعض المفاسد وجلب المصالح.
لقد سمعت بعض المشايخ في احدى دروسه التلفزيون بانه لا باس من عمل مناسبه لمولود او مناسبه مضى عليها عام، ومعرفش جماعته جماعة الرياض بمرور مضي 25 عاما يعني يتأثر بجماعة الرياض.
إذا إيه يستحيلون إذا يتكرر، إذا كان هناك نعمة حدثت فيجمع الناس لأن قادم من سفر أو يشوف من مرض يبقى خالفا، لا بأس. العيد ما يتكرر، مثل العادة تكرر كل سنة أو كل شهر هذا العيد. أما إذا حول موليمة بمناسبة قدوم من سفر أو مناسبة وليد الله تحتها العقيقة يوم السابع يتكرر عن الأشياء من أقاربه، أو مناسبة شفاه الله المرض في أنه ويقيم وليمة أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعني هذا من باب الشكر لله، هذا يعني العيد ما يتكرر يدور في دور الشهر أو في دور الأسبوع أو في دور العام يسمى عيدا.
كان من هذا بقى أعياد الجلاء وأعياد وطنية
هذه تتكرر كل عام وكل
عام هذه ممنوع،
هل يسمى عيد.
وبعد انتهاء الأسئلة التي تصل بالموضوع، هناك موضوع ملح، احد الاخوه ارسل الينا هذه الرساله: بين يدي سماحتكم بطاقه تعريفيه بمشروع خيري اسمه كاتب يسير، هذا المشروع الذي يقوم بيت الزكاه بالكويتي بتبنيه والقيام باعبائه عن طريق الاتصال بالهيئات والمراكز الاسلاميه في الدول الاسلاميه والتي تعنى بالايتام، فعن طريق هذا المشروع يستطيع كل مسلم ان ياكل له يتيم او عدد من الايتام، وذلك بمجرد ملء هذا الاستمارة المخطط. وإلى الأخير بعث مع الأخ يعني استمارات، يقول يتمنى أن هذا المشروع يكون في المملكة ويتبنى هذا
النفس.
سماحة الشيخ حفظه الله، نصيحتكم علما بأن هناك موسيقى غربية بصوت عال جدا تشتغل في صلاة المطار الجديد. في الآونة الأخيرة أخذت إذاعة القرآن الكريم تخرج الموسيقى قبل مسألة الأخبار، وهذا شيء متناقض لا يرضاه العقل السليم، ونرجو النظر في ذلك رحمكم الله. سبق أن كتبنا لسماحتكم عن ملحق جريدة المدينة الصادر في كل يوم أربعاء عما تنشره من نساء عاريات وصور مخلة للشرف، وأنها اقتصرت هذا الأسبوع على القليل من هذه الصور وتركت الكثير لسبب ما، نرجو من الله ثم مجهودكم أن تزال هذه القاذورات جزئيا،
ان شاء الله هذا قد كتب معين ونذكره ان شاء الله. والله الوزير الاعلام حرمنا على من هذه الاشياء ونسال الله ان يهديهم وان يعين عليهم.
نعم. سؤال اخر نراه مهم. سماحه الشيخي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صرح معالي وزير المعارف بمنع السفر المدرسين المتعاقدين الى بلاد في اجازه الربيع، ونحن نود ان نسافر الى اهلنا وزوجاتنا واولادنا وذلك على نفقاتنا الخاصه مع استعدادنا لتقديم كافه الضمانات اللازمه للعوده. نعمل التزكيه لدى وزير المعارف واداره التعليم في الرياض وجزاكم الله خيرا حتى نستطيع ان نصل اهلنا وزوجاتنا وابنائنا.
تكلمنا في هذا العام الماضي لا في هذا العام، وقال لنا انه لا يستطيع لانه جرب اخواننا المصريين وغيرهم اذا راحوا يتاخروا عن الدروس ويضيع بعضهم الدروس، فلم نجد حيله الا معهم من السفر في العده هذه القصيره، لان عده قصيره فلم يسعنا الا معهم من السفر، لانهم اذا سافروا يتاخر كثير منهم، هذا يقول مرضت وهذا يقول جرى على زوجتي كذا وهذا يقول جرى علي كذا، فيتاخروا عن مواعيد رجوعهم. هذه علته في هذا الاصل، ولهذا شيء اليهم نسال الله يوفقهم، ليس ما به ذكر، فنسال الله لهم التوفيق للجميع، نسال الله للجميع التوفيق.
نرجو من سماحتكم توضيح مفصل قدر الامكان لموضوع البدعه، ومتى يكون العمل بدعه ومتى يكون السنه الحسنه، لان هذا الموضوع يسبب اختلافات كثيره بين المسلمين.
ليس للبدع شيء حسن، كلها ضلاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلال، وهو الامام العادل عليه الصلاه والسلام، وهو المعلم المرشد عليه الصلاه والسلام، قال كل بدعه ضلاله. فلا يجوز احد يقول ان بعض البدع ليس بضلال، فان هذا معناه رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناه مخالفه السنه عليه الصلاه والسلام. فالذين قالوا ان البدع ابتال قولهم ليس بصحيح، فالبدعه كلها ضلال، وما زعموا انه بدعه مما يجب من جنس المصحف الكريم ونقرا وتفسير ليس هذا من البدع، بل هذا من ضبط القران والعنايه بالقران وما شرعه الله عز وجل. الحاصل انه ليس في البدع شيء حسن، فكلها ضلاله كما قاله المصطفى عليه الصلاه والسلام، كل مثلا بدعه وكل بدعه ضلاله، والتقديم غير جائز وغير وارد. وأما ما يروى عمر انه قال في التراويح لماذا بدعه هذا، فالعلماء قالوا فيها ان مرادها لما هي من جهه اللغه، لان اللغه العربيه كل شيء على غير هذا السابق يسمونه بدعه، فليس مقصود ان بدعه في الدين، ولكن جمعه للناس على امام واحد بعدما كانوا متبعين سماه بدعه من جهه اللغه، والا فلا شيء بدعه بل وسنه. فالتراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فهي سنه مؤكده وليس بدعه.
بالنسبه لصلاه التراويح في رمضان يقول المدعو محمود محمد طه وهو رجل ظهر في السودان باسم الدين ان هذه الصلاه التي يصليها المسلمون جماعه بدعه من البدع، كما يقول بتحريم ذبح الاضحيه باعتبار ان الخروف مسلم مثل الانسان المسلم. نرجو من سماحتكم التكرم بالرد على هذه الدعوات وتوضيح المسلمين، كما نرجو من فضيلتكم التكرم بالتعاون مع علماء السودان والعالم الاسلامي والمسؤولين السودانيين لرد حظ من نشاط هذا الرجل، خاصة أن السودان أكرمه الله تعالى باختيار الفريق الإسلامي أخيرا.
هذا رجل مضل، هذا رجل مضل، من محمد طه رجل مضل وكافر ضال، لا أشكال في أمره. وقد كتبنا لنفس الرئيس، كتبنا لنفس الرئيس النميري أو النميري من مجلس التأكيد الرابطة ومجلس الإعلام الإسلامي، كتب بهدان هذا يجب أن يقتل بالسفاة وإلا قتل، ولكن لم يفعلوا شيئا، ولكن بلغنا الان انه مسجون ولعله لا يخرج من سجنه ان شاء الله. فوالله مؤمن ولو هذا الله النميري لقتله، ولكن ان شاء الله بعدما حكم الشريعه النميري واظهر تحكيم الشريعه نسال الله لها التوفيق لعله ان شاء الله يقتله ان لم يقتل. فوالله مؤمن يقول جابر يعمل بما كان عليه من مكه، ولا يرى السرائر التي جاءت في المدينه، ولا يرى الجد الثاني ولا قطع الثالث ولا رجم الزاني ولا كل شرائع يسير وراء ظهره كل شرائع جميع الجهة في المدينة يسيبها هذا هو الرجل المظلم ومن جهله إذا كان يقول أن الحروب مسلم هذا من جهله الكبير من ضلال الأعمى الرسول ذبح عليه الصلاة والسلام الرسول ذبح ووحد بجلدين من يقول هذا آخر يعقل ما يقول
تفضلتم سماحتكم الاسبوع الماضي بالرد على سؤال الاخ الذي ذكر ان احد السائسين الكفره صاحب احدى الاسر وكانوا حريم صحبهم الى احد الاطراح وبعد انتهاء الفرح ذهب بالسياره الى احد الشركات كما حل. نحن نصلي عليكم السبعه واللوم لانكم في وسعكم ان تمنعوا استخدام هؤلاء الكفره داخل البيوت ولا يكلفكم هذا شيء غير ان تتفضلوا بزياره ولي الامر وسوف يسركم الله لانكم انتم المسؤولون الاول عن اقامه شرع الله واخذا بالحديث الذي يقول لا يبقى في جزيره العرب غير مسلم او كما قال صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خير الجزاء.
لا شك ان من المسؤولين انا لا شك ان من المسؤولين ولا بذلت في هذا ما يعلم الله من الكتاب وفي الغائب لا مع الملك ولا مع غير الملك فبينا لهم ان هذا منكر وان لا يجوز استخدامهم ونشرناه في الصحف وبينا في المجال الحالي ومع الملك وفقه الله ومع ولي العهد ومع وزير الداخلية مشاهدة وكتابة نسأل الله لهم التوفيق قد عمموا في أجعال الاستجلاب قد عمموا صدر تعليم وزير الداخلية لمنع استخدام السائقين وغير السائقين الكاميرا لهم حذر السائقين وعسى الله أن يمنع العمال حتى العمال عسى الله أن يشربهم إلى استمنعهم نعمه فده المبذولة وعسى الله أن يفعل
أسلام
ليس في أيدينا إلى البلاء ما في أيدينا منع ما في أيدينا البلاء فقط أما المنع جيدا أو لا تنموا عسى الله يوفق إليه.
ما مدى تأثير هذا الدعاء المذكور في هذه الورقة على العقيدة وهذه ورقة مأخوذة من تكوين من بنك الرياض وطباعة طباعة دار الأصبهاني للطباعة بجدة في يقول حج أعرابي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بإصبار الكعبة وقال اللهم اغفر لي قبل أن يرهمك الناس يعني قبل ما تشغل بالناس قبل أن يرهمك الناس هذا كان نكتة عن
إما جاهل ولا عادي بالناس يضحكون عليه هذا منكر ما يقال حق الهدى مثلا فالجاهل مركب أو لاعب
مستهدف. من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. أرجو أن تشرحوا هذا الحديث شرحا موجزا.
الحديث ضعيف الإسناد ولكن معناه صحيح. من تعلم العلم مباهات العلماء أو مجارات السفهاء أو يجلس عليه الناس ويقول إن كذا وإن كذا هذا مرائي لا تقل لك الله فيكون مع المرائين وتعادي من نار نعوذ بالله لهذا قال فالنار النار صلى الله عليه وسلم ومعناه صحيح وله حظ من الريح وان الواجب يتعلم العلم لا يباهك العلماء ولا يمارك السفهاء ولا يعرف خذوا الناس اليه واثنائهم عن وجههم لها ولكن يجب ان يتعلمه ليعرف به دينه وليعبد الله به وليعلمه الناس ويدعو الى شريعه الله واحكامه هكذا يجب التعلم اما بالرياء والسمعه مباحات ومماراه الشبهاء او لاجل حطام الدنيا هذا من اجلها الذي حرمه الله وتوعد عليه بالنار
ماذا صحة حديث هلك المتنطعون الذي رواه
مسلم هذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره هلك المتنطعون قالها ثلاثه عليه الصلاه والسلام والتنطع التكلف والتعمق في الشيء والابتداع هذا من حجه السنه على تحليل البدع لان يتنطع وتكلف والمتنطع هو المتكلف والمتعمق الذي يسأل عن أشياء ويأتي بأشياء ما شرعه الله سبحانه وتعالى.
بعض الأخوة النساء يطلبن دورات خاصة للحريم ليستطيعن الوضوء منها والصلاة معنا بالمسجد فهذا شيء مطلوب
عندنا المصالح الشرعية وفيها أيضا مكبر سماعات يسمعوا إذا صلوا معنا هناك يسمعوا الفائدة ويسمعوا صلوا مع الإمام.
طيب لا بأس. دورات مياه يعني الوضوء
يعني يصل ضرر بيئة للحريرة هذا يمكن أن يجعل لهم محل منها يسأل عليه النساء
إنسان طلق على أنه يقعد عند هذا الشخص لا يقعد عند هذا الشخص وفي يوم من الأيام ذهب إليه فما حكم ذلك اليمين
إذا طلق الإنسان لا يقع عند فلان أو لا يكلم فلان فله حالات، إحداهما أن يقصد منع نفسه ولا يقصد يقع الطلاق، إنما قصد منع نفسه من شيء وشدد على نفسه بالطلاق ولم يريد يقع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام، هذا حق حق اليمين على الصحيح، وعليك فرض اليمين ولا يقع الطلاق. أما إذا أراد وقوع الطلاق نوى أن إذا قعد عنده فزوجته طالق أو كلامه زوجته طالق، فإنه متى كلامه قعد عنده يقع فرض على اليمين، لأن الرغبة معلقة على الشر، مثل لو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق فاطلق، أو قال إذا نزل المطر فزوجته طالق، أو قال إذا حاضر فزوجته طالق وما أشبه
ذلك. شخص طلق وهو في حالة شكر على ألا يركب السيارة مع أشخاصه، ثم ركب معهم ولكن في مقدمة السيارة والبقية في المؤخرة.
السيارة كلها واحد مقدمتها واحد، يعني إذا كان عقله معه وقع الصلاة وقصر الصلاة، وإن كان عقله معه تكلمه مع العاقل غير العاقل هو مثل المجنون لا يقع الصلاة، يتكلم مع غير العاقل مثل المجنون لا يقع الصلاة. أما كان يعقل فيستفسر، فإن كان أراد منع نفسه من الركوب مثل ما تقدم به فطلق لا يكلم فلان أو لا يقعد عنده، إن كان طلق على نفسه وليس قصده إطلاق المجلس وإنما قصد منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه فهذا حقه اليمين وعليه كفارتها. فإن كان أراد يقع الطلاق إنه يركب يقع الطلاق على زوجته يقع عليه الطلاق بذلك إذا كان عقله معه سواء ركب مقدمها أو مؤخرها، إلا إذا قال ذات في مقدمة أو مؤخر عين فهو على ما عين وعلى ما نوى.
ما حكم الصلاة في المطار الجديد علما بأنه يبعد عن الرياض حوالي 53 كيلو متر 53 كيلو متر هل ركعتين أو أربع ركعات؟
لا أصلي الصلاة مو فيه من تبع الرياض من تبع البلد وأطراف البناء حوله أطراف البناء حوله وهو ليس بسفر.
إمام كثير الحركة في الصلاة فما حكم صلاته وصلاة من خلفه؟
يعلمون صح بيّن أن لا تجوز الحركات الكثيرة المتوالية وأن الواجب عليه الخشوع والطمأنينة، فهي كثرة الحركات وتوالد أرهل من دون ضرورة طبق الصلاة، والواجب أن ينصح ويوجه إلى الخير وينبه قبل أن ينتبه بعض الناس فيجي وينبه ويحذر.
الساعة لن تبع إلا رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقبا ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب. رجل يمسح على جوربه وبعد صلاة الظهر مباشرة وجد فيه ثقب ولا يدري كم صلاة صلاها بهذا الثقب.
إذا كان الثقب خفيف قليل ما يقول صلاة صحيح، ما كان الثقب واسعا كثيرا يعيد الصلاة الأخيرة عيد تتوضأ وعيد الصلاة الأخيرة.
ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة فهل هناك علي هدي؟
نعم
ذهبت إلى العمرة واعتمرت من جدة.
إذا كنت من أهل جدة يكفي، ومن يكون جديد في مكان آخر من الرياض أو من الطائف وأنت أخذت العمرة ولكن ما أخذت إلا من جدة إذا وجدت الميقات فعليك دمعا ترك الميقات. إذا كنت جديد في مكان بعيد عن جدة مثل جيت من الطائف أو جيت من مثل غابر تجربت منها الغابر ولا أحوانت من الغابر ودويت الحمار أنت الغابر ولا أحوانت منه يكون عليك ذبيحة تكميرا لعمرتك وشفرا لها. أما إذا كنت منها الجدة فلا، أو كنت جيت جدة ما نولك شيء سافرت من الرياض أو من المحيط أو من غيرها إلى جدة ما عندك فيه عمرة ما طلع عليك عمرة، فلما صرت في جدة طلع عليك أخيرا وبدا لك أخيرا أن تعتذر فلا من جدة ولا فيها عليه، لأن ما نويت العمرة إلا منها فلا بأس لعله ظاهر.
يوجد معنا زميل يسمى نور الدايم ابن وداعة الله ابن غلام الله، فهل هذا الاسم جائز وهل يجوز لنا كتابة هذا الاسم في الوثائق والشهادات، أم ماذا يفعل الموظف إذا قابله ذلك الاسم أثناء عمله بالمستندات؟
ما نعرف والهداعة الله ولا ظلم الله في العز الله هداعة الله كل الناس هداعة الله من الناس هداعة
الله
ظلم الناس ظلم الله ظلم الله من العز الله نور الله مثل نور النحل لو وجدك أحسن الله كلها من الله ولي خلقها.
يا
جار الله
كلام الرسول
لبحثا كلام الرسول لبحثا كلام الرسول عبد الرسول مالي. أما عبد الله وكلام الله فأنا لا
وعبد النبي
عبد النبي مالي. عبد النبي وعبد الحسين كل هذا سيجوز هذا من عمل الظاهرة.
مرضت امرأة ولم تجد في بلدها
غير
مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية.
أما نور الله كتابين كتابين فهو طيب ما ينبغي ينبغي يضيق نور الدال إذا أراد به الله نساء الله نور الله ينبغي يغير ينبغي يغير لئلا يرون أنه نور الله صفة الأبي صفة الله سبحانه وتعالى فإن النور نوران نور صفة الله عز وجل فلا يحتق به سبحانه ونور مخلوق ينبث أنوار اللي في الشمس والقمر وغيره هي أنوار المخلوق والنور الإنسان لله هي أنوار المخلوق فينبغي لها أن يغير هذا الإنسان حتى لا يهم.
نعم جاء الله يا شيخ ما في شيء جاء الله.
نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل صحف لأنها خالية من الصور. مجلة نسأل عن حكم الصور التي تظهر في مجلة الدعوة الإسلامية التي كانت من قبل هي قدوة كل الصور لأنها خالية من الصور كل قدوة كل صحف لأنها خالية من الصور. هل إذا وضعت في الغرفة مثلا نخشى أن تدخل الملائكة علينا فيها؟
نذبه إن شاء الله نذبه إن شاء الله وأهلا وحشا تقطع الرأس يقطع الرأس إذا قطع الرأس بحبل ولا غيره انتهى
أو يطمس
إذا قبس الرأس كان وأنا طبس بحبل.
مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار؟ هل هناك اختلاف لو كانت الكتابية احتمال ان تجيها ام لا؟ مرضت امرأة ولم تجد في بلدها غير طبيبة كتابية وطبيب مسلم فأيهما تختار؟
اذا كان المقصود يحفظ الطبيبة الكتابية فتختار المرأة لها اكثر واسلم اكثر واسلم ونحن شرها ان كان ترك المسلم وان هذا الطبيب المسلم من باب الاختيار الامر في هذا واسع متقارب لان هذه كتابية وفيها شر وهذا الرجل والمرأة حوره الأمر متقارب ولكن إذا كان الطبيب معروف بالأمانة وعلى عندها شيء من يؤذي المسلمين ولها معرفة الطب جيدة فلا
بأس. أخوة يجلسون مع بعض زوجاتهم في جلسة واحدة لتناول القهوة أو للذكر فهذا جائز وإن كان جائزا فما حكم من لم يكونوا إخوة وهم على هذه الصورة؟
لذا زوج الأخ ولا زوجة الأخ ونحو ذلك الجلوس مع أخي زوجها وليس المرأة مع زوج أختها أن تبدي له شيئا من محاسنها لا وجه ولا غير فعدم التستر والحجاب إذا جلست معهم مع الحجاب والتستر وعدم التفرد فلا بأس إذا جلست وسلمت عليهم باللسان مع الحجاب الشرعي لوجهها وسائر بدنها فلا بأس ولا حرج. أما أن تجلس وتبدي لهم محاسنها فليس حتى ولو كان في جائزة معهم ولو كان في مكان آخر ذكرها تبدي من حقنها وغيرها تحتجب عن زوج أختها وعن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن سائر أقاربها غير المحارم مطلقة.
ما حكم من يصافح الذي على يمينه وعلى شماله دائما بعد صلاة الرواتب أي السنن قبل الفريضة في المسجد؟
لا سنة عند المقابلة مصافحة كان الصحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا سفر تعانقوا فإذا لقي أخاه في الطب صافحا قبل الصلاة أو بعد ما يصلي الراتبة أو تحية المسجد فهذا سنة.
إذا كان يقرا
ولا
يسلم عليه
ويقرا
لا يا شيخ إذا تسننت أنا وحصلت اللي جنبي يقرا
صافح ولا يقرا يعني عند اللقاء سلم على
أخيك. اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال. اشتريت أرضا بمبلغ 1100 ريال وبقيت عندي مدة 8 سنوات وبعتها الآن بمبلغ قدره 5000 ريال. هل أزكي المبلغ الأصلي لمدة 5 سنوات أو المبلغ الحالي الذي هو 5000 ريال لمدة سنة أو 8 سنوات
إذا كانت الأرض خلصت على البيع نيتك البيع نشيها كل سنة بناس ثاوية كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة سواء أرض أو أجرين أو جنازة على حسب ما يقول أهل الخبرة في الأراضي التي يجالسها وتشابهها كل سنة لها حسابها ولها قدرها والسنة الأخيرة أن تكفي خمس سنوات وأما أن تكفي خمس عن جميع السنوات لا كل سنة لها حكمها كل سنة لها حكمها وعليها ولها قيمتها إذا كنت أردت البيع أما إن كنت أمسكتها ما عندك من يبيع متردد هل تبيعها هل تعمرها هل تفعل كذا ما عندك جزم فليس عليك زكاة أما إذا كنت جازم أمسكتها للبيع للبيعها والسيارة فيها فهذا عليك الزكاة كل سنة حسب قيمة الأرض رخيصة أو غالية.
ما صحة حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد وحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله فإن حسن الظن بالله ثمن الجنة؟
حديث اطلب العلم من المهدي إلى اللحد هذا ما هو صحيح موضوع عند ليس بصحيح اللي في المهد ما يطلب العلم ولا يعرف العلم اطلب العلم من المهدي إلى اللحد هذا ليس بصحيح ولكن المعنى جده طلب العلم وكثرة طلب العلم والحديث هو صحيح هو أمثلة الحديث الآخر اطلب العلم ولو في الطين ليس بصحيح أما حديث لا يموت أن أحدكم إلا ويحسن ظنه بنفسه حديث صحيح رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أن أحدكم إلا ويحسن ظنه بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه في الكفر فظنوا بالله حسن طيب فمن يظن بالله ظن طيب هذا من أهم المهمات ولكن عندما يحصل له ذلك إذا أحسن عمل إذا أحسن عمل حسن ظنه وأما إذا أساء العمل ما يستجيب حسن ظنه وإذا أساء العمل فإذا سوء العمل يدعوه إلى سوء الظن كما في غير الشاعر إذا أساء في الظن أساء ظنه من غير المقصود أن من أسباب حسن الظن بالله الاجتهاد في طاعته والحذر من معصية سبحانه وتعالى فمن أحسن طاعته لله واستقام على امر الله وتباعد عن محارم الله حسن ظنه بالله ومن ساءت اعماله ساءت ظنه نسال الله
السلامه. لقد كتبنا لسماحتكم عن الصور البلاعيه التي تاتي في علب جبن البقر الضاحكه
كتبنا على جهه المسؤوله نسال الله ان يسعى في الاسباب.
ثمن الجنه نعم في الحديث جزاك الله خير
أن هذا ثمن الجنة. وشو؟ من الصالح، من أعمال الصالحات. الطاعة لله ثمن الجنة. طاعة الله غالية، طاعة الله جنة، ثمنها طاعة الله. إن الله اشترى من المسلمين ومن المسلمين الله بأن له جنة، يقاتل من سبيله. من ثمنها الجهاد. وأداء الواجبات وذكر محرمه في الحديث. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.